السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، تتواصل رحلتنا في ركاب الهداة والمهديين، وتصل بنا قاطرة الرحلة في حلقة الليلة إلى إنجلترا مع المهتدي ديفيد هيل في اسمه السابق، أو داود في اسمه اللاحق، وبعد أن اعتنق الإسلام دينه. وتصاحبنا في الإطار صورة ديفيد هيل أو داود كما تسمى فيما بعد. ما قصته وما حكايته؟ حكايته في واقع الحال تختلف عن أي ترجمة أو سيرة عرضنا لها فيما مضى، لكنها تبثنا درسا أخلاقيا وإيمانيا نأمل أن نخرج به. مهما كان ماضيك ومهما كانت آثامك وذنوبك، باب التوبة مفتوح لك، ولا يملك مخلوق كائنا من كان أن يغلق دونك هذا الباب أو أن يصفقه في وجهك. باب الحبيب، باب الله تعالى، مفتوح للجميع، لا يملك إنسان أن يغلقه بالرتاج، لا يملك إنسان أن يحول بينك وبين التوبة، بينك وبين تجديد التوبة، بينك وبين نبذ هذه الصفحات القديمة وفتح صفحة جديدة تخطط من خلالها مسيرة جديدة من القربات والطاعات. مهما كان ماضيك مؤرقا لضميرك ينغص عليك أيامك، فلدينا مفردة عذبة جميلة على الأذان اسمها التوبة. لماذا نسوق ذلك؟ الذي ينظر إلى ماضي ديفيد هيل الذي كان، وينظر إلى حاضره الذي أصبح، لا يكاد يصدق أن هذا الحاضر يرتبط في صلة وثيقة بهذا الماضي. ماذا كان ديفيد هيل وماذا أصبح؟ لكن قبل أن نستبق، ولأننا وعدنا الأخ ديفيد هيل أن نتعرض لهذا الماضي بقدر وألا نتوسع في التعرض له بناء على طلبه، لكننا سنشير إليه لماما، سنشير إليه سريعا، سنضيئه، لأن ديفيد هيل أو داود كما تسمى فيما بعد سيعطينا الآن درسا كبيرا. ونحن في واقع الحال لا نريد أن نتسامع بهذه القصص، ولا نريد أن نقف عندها، ولا نريد أن نقف على هذه التراجم لمجرد أن نعرف، لمجرد أن نقرأ هذه السير والتراجم كأنما نقرأ صفحة من جريدة، ثم سرعان ما نطوي الجريدة وننحيها جانبا. نحن نطالع هذه السير ونقرأ بعين القلب هذه التراجم لتفتح منا مغاليق القلوب، وليكون الخطاب موجها لنا جميعا، سواء أكنا مسلمين أو حتى يكون الخطاب موجها لغير المسلمين ليتعرفوا إلى هذا الإسلام العظيم. ولد الأخ داود في 31/1/1984، وكان ميلاده في لندن. وربما تلاحظون في ملامحه أن ملامحه لا تماثل ملامح الإنجليز، وعندما نصافح هذا التاريخ سيتبين لنا أن والده من إنجلترا وأن والدته من جامايكا. نشأ في شرق لندن، وشرق لندن مكان معروف بأنه تعشش فيه الجريمة، ويعشش فيه الفقر المدقع، ويمتلئ باللصوص. ولعلك هنا تستغرب، لأن هذه البيئة في شرق لندن ليست بيئة مواتية لأن يتلقى فيها أحد الهدايات على الإطلاق. ولو حاسبنا الهداة والمهديين بهذا المنطق سنقول إن مكة نفسها لم تكن بيئة صالحة لاستنباط الإسلام قبل ظهوره دينا، لكن عندما يقيد الله عز وجل أسباب الهداية فإن أسباب الهداية تتعالى على الزمان وتتعالى على المكان، ويكون المهتدي صاحب الحظوة على لقاء حميم تاريخي مع الهداية مهما تكون البيئة مناهضة أو مناقضة أو معاكسة. وقصة ديفيد هيل أو داود أصدق دليل وخير مثال وبرهان على صدق ما نقول. لن يغضب الأخ داود إذا قلت إنه بدأ حياته شابا لم يكن لديه هدف، وعندما نطالع تاريخه القديم سنلاحظ أنه لم يكن يعتنق معتنقا من أي نوع. وهؤلاء يسمون في علم مقارنة الأديان باللا أدريين، من كلمة لا أدري، واللا أدريون هم الذين لا يعتنقون معتنقا ولا يدينون بدين ولا يصدقون في العقائد والديانات ابتداء، ويعتقدون أن الحياة في حقيقتها أرحام تدفع وأرض تبلع، لا آخرة ولا حساب ولا جزاء ولا شفاعة ولا ميزان ولا جنة ولا نار، يستوي من أثم ويستوي من توخى الجادة المثلى. هؤلاء يسمون في تاريخ علم مقارنة الأديان باللا أدريين، وقد كان ديفيد هيل لا أدريا، لم يكن يقتنع بدين ولم يكن يصدق في عقيدة. كان يعمل ليلا، وبالمناسبة هو لم يكمل دراسته في إنجلترا، وهو نفسه اعترف لنا قبل التسجيل بأنه مارس كثيرا من ألوان الأذى والشر لأنه لم يأنس بوصلة الهداية التي تقوده إلى القربات والطاعات. كان يعمل ليلا في سوبر ماركت، وهو يعترف لنا بأنه كثيرا ما اقتيد إلى قسم الشرطة بسبب ما كان يثيره من أذى، لكن الله عز وجل شاء له طريقا آخر، وشاء أن يخطط لحياته مسارا مباينا. ودائما ما نقول ونضع بين قوسين الرفيق والصديق، الرفيق والصديق. الرفيق الذي بصر ديفيد هيل بمواطن الهداية وأسبابها رجل اسمه دين، واسمه فيما بعد ناصر الدين، هكذا تسمى فيما بعد. لقد تعرف إليه ديفيد هيل، ومن خلاله بدأ يتعرف إلى الإسلام العظيم من خلال ما ترجم إلى اللغة الإنجليزية. بدأ يقرأ القرآن ويتعرف إلى أخلاق المسلمين، وقد كان ناصر الدين كريما معه فأهداه مصحفا شريفا وأهداه طائفة من الكتب الإسلامية. بدأ ديفيد هيل يقرأ ويقارن، ما الذي كنت أمارسه؟ كنت أمارس شيئا من النزق أو الأذى أو الشرور؟ وما البأس؟ ما البأس أن أجدد الصفحة مع الديان قيوم السماوات والأرض؟ ما البأس أن أجدد التوبة؟ فقد علمت أن التوبة في ثقافة المسلمين تجب ما قبلها، تطوي هذه الصفحات السود وتستعيد عنها بصفحة بيضاء نقية. فما البأس أن أدخل في عوالم الهداية وأن أنضوي تحت خيمة التوحيد. إن داود حينما ودع ناصر الدين يوما قال له ناصر الدين: سينفض عنك الجميع، سينفض عنك الأصدقاء والأعداء على السواء، لكن إذا انفض الجميع عنك ووقعت في مأزق وأحسست بالضائقة فاستعن بالله عز وجل وثق به، ثق أن قوته لا حدود لها، وثق أن قدرته تتحرك بطلاقة لا تحدها حدود ولا تدهمها سدود. فإذا تعرضت لضائقة فاستعن بالله عز وجل وثق أنه ناصرك. كانت هذه الكلمات العذاب هي آخر ما طرق سمع داود من نصح صديقه ناصر الدين. ودارت الدائرة وتعرض داود لمشكلة كبيرة وملاحقة، فاختبأ وراء شجرة وأحس أن الظروف والسياقات تضيق الخناق عليه، فتذكر نصح صاحبه القديم فرفع وجهه إلى السماء وطلب من الله عز وجل أن يكون إلى جواره وأن يكون في معيته وأن ينقذه من هذا الخطر المحدق بعد أن انفض عنه الجميع. وحال ندائه وحال استغاثته العلوية ظهر رجل يصطحب كلبا صغيرا، واحتمى به داود وسار إلى جواره وقاده الرجل إلى المنزل، وهنا اختمر القرار في نفس داود. وفي سنة 2004 كان ديفيد هيل أو داود على موعد مع الإسلام العظيم، فنطق بالشهادتين واعتنق الإسلام دينا. هذه قصة كبسولية في كبسولة صغيرة، لكن ثمة قراءات للسطور وثمة قراءات لما بين السطور، ولا بد أن نتعرف من ديفيد هيل أو من داود على حقيقة ما دار. لا ننسى أن ملف ديفيد هيل سيفتح بالتبعية ملف الإسلام في إنجلترا، ودائما ما نصطحب معنا طائفة من الأرقام والإحصاءات لنتعرف على أوضاع المسلمين في هذه البقاع البعيدة، نتعرف إليها عن كثب بلا عواطف وبلا ثرثرة فارغة، وإنما نعتمد لغة الأرقام والإحصاءات. صحيح أن المسلمين يزيدون في إنجلترا وعددهم في تضاعف، ولو راجعنا تاريخ الإسلام في إنجلترا وربما مع إخواننا في الكنترول سننعش الذاكرة بصور بعض الزعماء والملوك الذين تعاقبوا على حكم إنجلترا. هذه الصور لزعماء وملوك تناوبوا على النظام الملكي في إنجلترا، ونود أن نقول إن هؤلاء الملوك والملكات الذين حكموا إنجلترا، وتصاحبنا تباعا صورهم لنستصحب معنا تاريخ إنجلترا ومن ثم تاريخ الإسلام في إنجلترا. هذه الصور كلها من أرشيف النظام الملكي، من أرشيف الحياة الملكية، ممن حكموا إنجلترا عبر عقود وقرون. لكن نود أن نقول إن المسكوت عنه في هذا التاريخ القديم هو تاريخ المسلمين، تاريخ الأقلية الإسلامية في إنجلترا. ما حقيقة هذا التاريخ؟ ولماذا لا يعرضه المؤرخون فيما يعرضون من تاريخ إنجلترا؟ إن صلة إنجلترا بالإسلام ترتد إلى عصور بعيدة. ففي القرن السادس عشر اعتنق جون نيلسون، وكان شخصية بريطانية مرموقة، اعتنق الإسلام. وفي القرن السابع عشر خصصت جامعة أكسفورد وكامبريدج، خصصت كرسيا لتدريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية. وفي سنة 1649 ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، ترجمة منقحة ربما تكون مسارا لحوار بيننا وبين ضيفنا الدائم معنا الشيخ محمود فكري إن شاء الله. في عام 1910 طالب أمير علي بتأسيس مسجد كبير في لندن يليق بما حققه المسلمون من مكان ومكانة، وتوالى إنشاء المساجد. وفي التسعينيات تم تعيين اللورد أحمد عضوا في مجلس اللوردات، وأصبح مجلس اللوردات يتضمن أو يحتوي بين جدرانه على 13 عضو من المسلمين. إن المسلمين عددهم في تعاظم، ففي اسكتلندا مثلا يبلغ عدد السكان 5 مليون، ويبلغ عدد المسلمين 40,000. في إيرلندا الشمالية يبلغ عدد السكان 1 مليون، ويبلغ عدد المسلمين 4,000. في برادفورد يبلغ عدد السكان 483,000، ويبلغ عدد المسلمين 82,000، حوالي 17% من مجمل عدد السكان. في برمنغهام عدد السكان 1,000,000، وعدد المسلمين 150,000، بنسبة 15% من مجمل عدد السكان. ولن نذهب بعيدا، في لندن نفسها يبلغ عدد السكان 7,000,000، 7.2 مليون، ويبلغ عدد المسلمين 1,000,000 مسلم، بنسبة تصل إلى 16% تقريبا. إن الكيان الإسلامي في إنجلترا كيان له حيثيته واعتباره، وحتى لا ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، سريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا في هذه الحلقة. يحل ضيفا علينا ديفيد هيل في اسمه السابق، أو داود في اسمه اللاحق والجديد. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك باش.
ويصاحبنا أيضا في هذه الحلقة الداعية باللغة الإنجليزية، ويشاركني في إعداد هذه الحلقة الشيخ محمود فكري. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك
أخ داود. يعني طوفنا بشيء من تاريخك، ولا شك أن المشاهدين يودون أن يعرفوا شيئا، كيف كان ديفيد هيل في السابق، وكيف تعرف إلى الإسلام، وكيف مضت حياته في لندن قبل أن يتعرف إلى الإسلام، ثم بعد أن تعرف إلى الإسلام. تفضل.
الحياة بتاعي قبل الإسلام كان شوي مش عايز أفكر عنها، يعني كان فيها قد وهش فيها، كل يوم في مشاكل، كل يوم مشاكل. وبعد كده عرفت أن دين الإسلام، كنت فرحان جدا، يعني غيرت حياتي خالص، يعني كل حاجة في حياتي غيرت، كنت فرحان جدا جدا. بعد كده سافرت مصر، جيت هنا في مصر، يعني في بلد تاني، حاجات مختلف تماما. بس والله أنا فرحان جدا في مصر، مصريين أحسن ناس، والله فرحان هنا في مصر، ومش عايز أسافر تاني.
طيب أنا يعني لا أريد أن أذكرك بهذا الماضي كثيرا، لكن حدثنا عن حواراتك مع ناصر الدين، ماذا كان يقول لك؟ كيف استطاع أن يقنعك بأن هذا الإسلام دين صالح للاعتناق؟
هو كان بيكلمني كل يوم، يعني هو كان بيشوفني في لندن مش كويس، وأنا عرفته من زمان زمان زمان، وأنا ما شفتوش من سنتين كده. وبعد كده شفني في الشارع مش كويس، ويقول داود تعال عندي في البيت، أنا عايز أعرفك على حاجة. طب تعال. ورحت عنده في البيت، لقيته بيقرأ قرآن وفي كتب عند الدين الإسلام، وكنت عايز أعرف، بس كنت كده يعني كنت عايز أعرف عند الدين شوي، بس كنت بحب هالحياة يعني مع بنات ومع فلوس وكلام ده كده. وعرفني على الدين، يعني كل حاجة، كل كلام من بقه كان صح، يعني ما فيش أي غلط في كلامه. وبدي لي كتابا الإسلام علمية، عرفت الساينس والعلوم بتاع الدين، كان والله حاجات جميلة جدا.
يعني أنا عرفت أنه الأخ ناصر الدين لازمك 6 أشهر تقريبا، ستة أشهر يشرح لك الإسلام، يشرح لك القرآن. متى سمعت بالقرآن أول مرة؟
الأول مرة سمعت في القرآن، أنا كنت بحب أقرأ صوت مريم،
سورة مريم.
صوت مريم.
اشمعنى سورة مريم؟
ما أعرفش والله، يعني الحياة في مريم، حياة مع مريم كان صعب جدا، وكان ناس بكلامها مش كويس، و يعني زي حياتي شوي، يعني مش حياتي حياتي، بس يعني حياة كان صعب. وبعد كده
يعني إيه اللي شدك لقصة مريم؟ هل أنها ظلمت وتعرضت لمظلمة من قومها، وسألت الله عز وجل أن يقف إلى جوارها وأن يدعمها؟ هل هذا هو ما شدك في هذه القصة؟ أم الإعجاز في ميلاد سيدنا عيسى، أم ماذا؟
والله حاجة كتير، يعني مش صورة مريم وبس، يعني صورة يوسف كمان، الظلم، وصوت الرحمن، ده حاجة جميلة جدا. أنا كل يوم بقرأ صوت الرحمن، أحيانا بعيط لما بقرأ صوت الرحمن، والله جميلة جدا.
شيخ محمود، هل لك أسئلة؟ تفضل.
إن شاء الله. بسم الله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة دكتور حسام، هم الغرب يعترفون بحقيقة الإسلام، فيقول مسؤول الثقافي الفاتيكاني بولبات أن الحضور، تزايد الحضور الإسلامي في أوروبا بات حقيقة يجب الاستعداد له، انطلاقا من عدم التفاعل معه، لأن الدين الإسلامي يكمن في أنه دين وثقافة وأسلوب حياة وتصرف وفكر. وهي نيرسن داني، مدام خديجة الآن، كانت يهودية من قبل، تقول أنني كنت مؤمنة قبل الإسلام بأن الناس يولدون مسلمين، قد ينشأ البعض على الإسلام بفضل والديه، وقد لا يحصل ويحدث ذلك للآخرين. وهذا ما أكده ابن القيم في كتابه القيم، يقول فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة، وما من مولود يولد إلا على الفطرة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا نريد أن نزيد في الحديث، ولكن نريد من الأخ داود أن نتعرف عن أهم المشاكل والصعوبات التي واجهتك عندما اعتنقت الإسلام، مشاكل مع أصدقائك، مع الأسرة.
المشاكل من أول كان مسلمين متشددين، يعني بيقال لي كل حاجة صعب، يعني لما أنت مسلم جديد أنت لازم تغير حياتك، وهم الناس متشددين، بيقال لي كل حاجة صعب، وده ممكن أخلي حد يمشي من الدين ويرجع للكف. وده كان أول مشاكل المسلمين. بعد كده الناس في الشغل، يعني أنت تشتغل مع ناس كافرين، يعني أحيانا بيعمل حاجات مش كويس. السنة اللي فاتت كنت في لندن، كنت بشتغل في مطار هيفرو، في مطار ناس هناك يعني ما كان بيعمل حاجات وحش جدا. كان بيفرج الأفلام سكس على الموبايل، ولما أنا كنت بصلي هم كان بيضحك علي، بيقول لي أنت إرهابي، أنت أصامة بن لادن، أي كلام يعني.
نستأذنك أخ داود، معنا اتصال هاتفي. الأستاذ عطا عبد العال، الصحفي الكبير بجريدة الأهرام، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عطا.
عليكم السلام دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
إن شاء الله حضرتكم بخير.
الحمد لله.
دعواتنا لفضيلة الشيخ محمد حسان، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء العاجل.
آمين يا رب.
تحياتي لحضرتك وجميع العاملين في قناة الرحمة، وأهلا بك أخ داود، نفع الله بك الإسلام. مرحبا الشيخ محمد، شيخ محمود.
جزاكم الله خير، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك ويعزك، ربنا يكرمك كثير والله، شغل طيب والله. حضرتك والدكتور حسام،
جزاك الله.
دكتور حسام، يعني كنت عايز اقول لحضرتك، في نشرة جريدة الاهرام من حوالي يومين، يعني يعني ربما يعني الحلقه اللي حضرتك ازحت الاسبوع الماضي عن الاخ الامريكي اللي كان في الجيش الامريكي الذي اسلم، انه الرئيس اوباما اسس مركز في البيت الابيض لاعداد الدعاء، يعني ده جديد خالص، كان الاول كان موجود في القوات المسلحه طبعا.
نعم.
وفي الحقيقه انا كنت عايز اقول لحضرتك، يعني بالنسبه للبريطانيين، كان ابن مدير هيئه الاذاعه البريطانيه اللي هو جون سامبيرت، كان عمل دراسه من فتره وكانت نشرتها صحيفه السانتاي تايمز البريطانيه، وقالت فيها انه الاسلام هو الاوسع انتشارا في بريطانيا بالمناسبه يعني. وان عدد كبير جدا من مشاهير البريطانيين احتنقوا الاسلام، منهم ضباط في الشرطه، الضابطه ياسمين، اشهرهم الضابطه ياسمين، ومنهم بطل العالم في لعبه اسمها السنكر عندهم، اسم سلوفان، ومنهم نجم وزير الصحه، بل ان في ثلاث لوردات في بريطانيا احتنقوا الاسلام مؤخرا. وحضرتك اشرت الى الملوك اللي حكموا بريطانيا كما جاء في الصور. انا كنت عاوز اقول انه منهم ملك حكم بريطانيا سنه 757. هذا الملك بالمناسبه حكم بريطانيا 39 سنه، ده كان مسلم، وفيه نقود في عملة موجودة في المتحف البريطاني موجود عليها صورة الملك ومكتوبة على العملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبعا حضرتك انت عارف تشارلز الأمير تشارلز مهتم جدا بمسألة القرآن ومسألة الإسلام ودائما يؤكد في كل محاضراته على الحضارة الإسلامية بشكل جيد يعني. وأخيرا طبعا رئيس وزراء بريطانيا السابق بلير يعني هو أكد لشيخ الأزهر أنه دائما ما يعيد قراءة القرآن ويحفظ آيات من القرآن الكريم. في الحقيقة يعني تعليقا على ما قاله الأخ داود أنه يعني أحب القرآن من خلال سورة سيدة مريم، أنا أكد لي أحد المذيعين في التلفزيون الإيطالي واسمه اسمه الدكتور محمود الشيخ قال إن عندما أزعنا في بريطانيا السيدة مريم في القرآن الكريم في إيطاليا السيدة مريم في القرآن الكريم يعني طلبوا منه المواطنين الإيطاليين أن يعيدها يعني عشرات المرات، وكانوا مستغربين جدا إنه القرآن الكريم أعطى هذه المكانة للسيدة مريم في الحقيقة يعني. فالإسلام إن شاء الله له مستقبل عظيم كما أشرت حضرتك في التقرير في بريطانيا. نعم. وأتمنى حضرتك دائما التوفيق وتحياتي لضيفك الكريمين.
جزاكم الله خيرا أستاذ عطا. دائما الأستاذ عطا شيخ. نعم. الأستاذ عطا شيخ محمود يعني يعطي للحلقة. نعم. نعم. ثقلا. وسأعود إلى الأخ داود وإلى حديثك معه بعد أن نتلقى هذه المكالمة من الأخت أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المتميز الفريد من نوعه فعلا يعني.
جزاكم الله خيرا.
جزانا وياكم. برحب بابننا الفاضل الشيخ محمود.
أهلا بك.
إزاي حضرتك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك.
بارك الله فيكم يا ابني وجعل مجهودكم في هذا المجال مجال الدعوة للإسلام في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ومنور والله. ومعذرة الحلقة اللي فاتت كانت أول مرة فمعذرة مع سامحني يعني على تقصيري مع حضرتك.
الله يكرمك ربنا يعزك.
اللهم صل على النبي. برحب بالابن الغالي وأخينا في الإسلام الابن داود. وأقول له كيف حالك يا ابني؟
الحمد لله الحمد لله.
أقول لك هنيئا لك الإسلام، ويا ريت تترجم له يا دكتور حسام لو مش فاهم كلامي.
لا هو يفهم العربية جيدا.
ما شاء الله ما شاء الله يعني بيوجدها يعني. أقول لك هنيئا لك الإسلام ومرحبا بك أخ لأكثر من مليار مسلم.
شكرا كثيرا لك.
وإن شاء الله نراك قريبا داعيا للإسلام وتكون سبب لهداية أناس كثيرون في كل مكان. وجميل جدا تحدثك باللغة العربية. بارك الله فيكم دكتور حسام. تسمح لي في حاجة كده عايزة أعلنها.
فضلي.
اللهم صل على النبي. بزف بشرة جميلة لمشاهدين قناة الرحمة.
نعم.
أحد أبنائنا مقيم في ألمانيا مع أسرة ألمانية من حوالي 15 سنة.
نعم.
وربة الأسرة جاءت لمصر للسياحة.
نعم.
ونزلت ضيفة على ابننا المصري الذي كان يقيم معهم في ألمانيا.
نعم.
بعد أيام بفضل الله اعتنقت الإسلام.
ما شاء الله ما شاء الله.
وعمرها كم؟ 83 عام.
83 عام واعتنقت الإسلام في هذا السن. نعم.
وسبحان الله يا دكتور حسام سبب اعتناقها للإسلام هو ارتباط الأسرة المضيفة لها. وكرم هذه الأسرة والحنان والاهتمام بهذه السيدة هو ده السبب كان دخولها الإسلام.
جزاك الله خيرا يا أخت أم فارس.
احنا كنا حاولنا كتير. نعم. لنذهب بها يعني إلى أي مكان لكي يشرحوا لها الإسلام بلغتها ولم نوفق. وسبحان الله لكن الله كتب لها
الحمد لله
بأبسط الوسائل.
وأنا سعيد بهذه البشارة لأن هذه البشارة بالفعل يا شيخ محمود يعني تفتح.
نعم.
تفتح شهية الناس وتبدد حالة الإحباط. نعم. التي تعاني منها القلوب. معنا الأخت أم أيمن من القاهرة. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
اتفضل. أنا عايزة أوصل لفضيلة الدكتور.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أسأل حضرتك والله أنا لي ابن في لندن بيدرس هناك.
نعم.
ونفسي أخليه فعلا يعمل دعوة. وحاجة تبقى جميلة قوي بصراحة. ما هذا الجمال اللي على القناة رائع. بشوف الحاجات دي بتبهرني جدا. فنفسي ابني يعمل دعوة. ايه نعم. الطريقة اللي يعملها ياريت تقولولي عشان حتى ما يتصل بيا احاول ان انا اخليه فعلا يعمل الطريقه اللي حضرتك هتقولي عليها.
حاضر.
وجزاك الله كل خير، وبنرحب بالاخ الفاضل اللي هو فعلا اشهر اسلامه، وجزا الله يا رب عنا كل خير. وشيء والله بيبقى يعني مش عايزه اقول لك، قلوبنا كلها معاكم والله حاجه
لله.
جميله قوي.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا اخت ام ايمن، وتستطيعين ان تحصلي على رقم التليفون من الكنترول، وابن حضرتك في المقيم في لندن تنتظر ادوار دعويه كثيره اذا شاء ان يتعاون معنا، سواء في عمليات الترجمه من او الى، يعني من العربيه الى الانجليزيه او العكس، واظن انه العمل الدعوي يحتاج الى هذا النوع من الجهود. تفضل يا شيخ داود، قطعناك في الكلام، حضرتك كنت تتكلم عن علاقتك بالقران ووصلتك بالاسلام للمره الاولى لما طرى عليك الشيخ محمود السؤال. تفضل.
المشاكل مع الأسرة.
مشاكل مع الأسرة. قلت لك المشاكل مع الأسرة كان ما فيش مشاكل يعني قوي بس حاجة بسيط. هم بيفرج على التلفزيون في لندن، والتلفزيون بيقول مسلمين إرهابيين وفي مشاكل هنا في الدا ودا ودا غاز إيراق مش عارف إيه. وأمي بتفكر المسلمين مش كويسين، قلت له يعني ماما المسلمين كويسين، وليه انت بتفرج على التلفزيون؟ التلفزيون بيقول اي فاضي كلام.
و داود، من الذي يشيع هذه الشائعات؟ هل الصحافة؟
ليه؟
الشائعات الخاصة بالمسلمين انهم ارهابيون وانهم كذا، هل الصحافة فقط ام في اطراف اخرى؟
هو ده كلام بس. ده كلام يعني المسلمين مش كده. والتلفزيون بيقول كل يوم كده كده كده. قلت أمي يعني لو عندك عربية وعربية خربانة هروح فين؟ عند ميكانيكي ولا مقبس؟ طبعا ميكانيكي. بعد كده انت عايز تعرف أي حاجة عند الدين روح عند مسلم، مش تلفزيون عند دول ناس بيقول أي فاضي كلام.
ورب الكعبة يا دكتور حسام، إن الإسلام قادم في المشارقة وفي الغرب، وسيبلغ هذا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. فنريد أن نتعرف من الأخ داود عن دوره في الدعوة في هذه الأيام. دورك في الدعوة.
دعوة.
دورك في الدعوة. What's your role in دعوة nowadays؟
كنت بتكلم في الدين أول، بس أنا طبعا مسلم جديد ما عنديش علم، والدين معاملة. يعني لو إحنا كلنا عايشين زي مسلمين كل الناس يخش الدين الإسلام، بس دلوقتي ناس ضعيف في الدين، مش ناس مش بيصلي وكلام ده، عشان كده الدنيا خربانة دلوقتي يعني كده.
طب أخي داود، هل ما زلت على صلة بالأسرة؟
هل مش فاهم
يعني ما زلت بتتصل بأسرتك بالعائلة؟
بكلمهم في الدين، و أنا بكلم أمي وأبي كل يوم الجمعة، بس الدين معاملة يعني زي ما أنا بقولك، يعني ما ينفعش تقول لهم أي حاجة عشان ماما وبابا هم أكبر مني، يعني ما ينفعش أكلمهم في عمل ده وعمل ده عشان هي أمي. هي المفروض تقول لي أنت تعمل كده أنت تعمل كده، هي مش هتسمع كلامي لازم.
طب هم موقفهم إيه بعد ما دخلت الإسلام؟
هم يعني أي حاجة في لندن الدين مش مهم، يعني مش في لندن ناس.
يعني أنا أسألك سؤال آخر، هل حسيت أن معاملة الوالد أو الوالدة تغيرت بعد دخولك الإسلام؟
هم طبعا شوف أنا غيرت، يعني كنت مش كويس في الشارع بالليل ومش عارف إيه، ودلوقتي أنا بس بشتغل، يعني هم طبعا شايفينه مش أنا غيرت إزاي، بس إيه كده.
طيب يعني هل حضرتك تنوي أن توجه لهما الدعوة لأن يدخلوا لهما أو للأسرة عموما الدعوة لأن يدخلوا الإسلام، أو حاولت ده قبل كده؟
أنا حاولت كتير، بس دلوقتي خلاص يعني أنا في مصر وهم في لندن، أنا بحاول على التليفون بس صعب. صعب جدا صعب جدا. يعني مثلا أنت تقول أمك أنا عايزك أنت تغير حاجة، أنا عايزك أنت تعمل كذا وكذا وكذا، هي مش هتسمع كلامك عشان أنت ابن. صعب جدا، محتاج الشيخ ومحتاج يعني
المعاملة.
الدين المعاملة.
إصراره وصموده يا دكتور حسام يذكرني ببعض في مكالمة.
لا تفضل.
يذكرني ببعض أبيات الشعر التي تقول: لإسلامي أعيش أنا بتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني.
وهي قصة الأخ داود. نعم. قبل أبلغ دليل على هذه الأبيات. طب سؤالي. نعم. ليك أنت يا شيخ محمود.
اتفضل دكتور.
دلوقتي هل أنت راض عن ترجمة الثقافة الإسلامية إلى اللغة الإنجليزية، ولا تحس أن هناك أوجه قصور في هذه المسألة؟
والله دائما أقول كلمات الدكتور حسام عقل، نحن نفتقر إلى بوصلة الحركة وكيف ندير خطابا دعويا خطة له، وكيف نخاطب الآخر بلغته وثقافته، وكيف نستفيد من هذه النماذج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون لنا استراتيجية في الحركة في الداخل وفي الخارج. فالترجمات في هذه الأيام لا تخضع للمراجعة الدقيقة في مجال اللغة، خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، لأنها الستاندرد على مستوى العالم دلوقتي.
طب لنكن صرحاء يا شيخ محمود، هل حضرتك وقعت على بعض الأخطاء في الترجمة؟
نعم.
سواء اللي بيقوم بها أفراد أو جمعيات أو مؤسسات أهلية أو حتى دول.
أصدقك القول عندما أقول لك أن بوش أخذ كلمة الإرهابيين وأن المسلمون هم إرهابيون من ترجمة لأحد هنا في مصر. نعم، ترجم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترجم ترهبون تيريفاي، وجاية من طبعا من الكلمة الإنجليزية
تيروريزم.
تيروريزم. تيروريزم الإرهاب.
كأنه أعطاه المبرر.
نعم. فالترجمات تحتاج إلى أن تخضع لمراجعة دقيقة من قبل المتخصصين.
طب أخ داود، الترجمة اللي أهدها لك الأخ ناصر الدين، ما رأيك في هذه الترجمة؟
ترجمة جميلة جدا، لسه عندي في البيت دلوقتي. أنا بقرأ فيها كل يوم الصبح وكده. ترجمة جميلة جدا، بس ما أنا عايز أعلم لغة عربية أكتر كده. أنا مش فاهم لغة أي كلام باللغة الفصحى دلوقتي، عشان مش فاهم القرآن بيقول إيه. بس إن شاء الله مع وقت إن شاء الله أفهم القرآن وفهم الحاجات زي كده إن شاء الله.
طب يعني دعني أكون معك. أنت في الفترة اللي كنت فيها تعمل فرد أمن في مطار هيثرو، أنت بتقول الفترة دي تعرضت فيها لضغوط شديدة، الفترة دي بالتحديد. طب ما تكلمنا عن هذه الضغوط، زي إيه؟
في الوقت ده كان أصعب. يعني أنا كنت هنا 2007، هناك 2007 سنة 2007 كنت بشتغل 17 ساعة كل يوم عشان تلم فلوس عشان تسافر مصر. وإيش في مصر؟ كنت فاكر روح هناك يعني شهرين ثلاث شهور صد رد وجي على طول. بس إيه، كان صعب شوي، يعني فلوس بشويش وكلام ده. وفي الشغل الناس بيتكلم في طريق مش كويس، يعني بيخانق وبيشتم كل يوم، وأنا لازم خانق ما يشتم معهم غصب عني يعني. علشان لو مش بخانق معهم أنا فافي يعني. مينفعش بقى فافي في الشغل يعني.
يعتبروك ضعيف.
ضعيف، مينفعش بقى ضعيف.
طيب سنعود إلى هذه النقطة. معنا الأخت أم محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
بحيي حضرتك يا دكتور حسام على هذا البرنامج القيم فعلا، يعني ما شاء الله.
جزاكم الله خير
عنا. وبحيي الشيخ محمود، اخونا الشيخ محمود، بارك الله فيك
ميزان
حسناتك كل ده يا شيخ محمود.
الله
يبارك فيك ان شاء الله وفي علمك. وبحيي اخونا والضيف الكريم داود.
اهلا وسهلا،
ربنا يثبتك ان شاء الله ويقوي إيمانك كمان وكمان يا أخ داود، ربنا يبارك فيك. ودايما يا دكتور حسام بتسعدنا وتشرح صدورنا بالنماذج الطيبة المباركة الجميلة دي، بارك الله فيهم والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. بس ملاحظة أن كل من يمن الله عليه بالإسلام يعض عليه بالنواجذ ويصبح داعية من الدعاء، وأن المسلم أبا عن جد لا يعلم ما قيمة ما هو فيه من الخير والنعمة والفضل، وهو نعمة الإسلام الحمد لله عليها. نعم. على هذه النعمة. وبقول ربنا يثبتنا ويثبتك يا أخ داود إن شاء الله، ويكثر من أمثالك، ثبتنا على الحق بإذنه وارزقنا الإخلاص. وبشكر طبعا قناة الرحمة والعاملين بها وراء الكاميرات، طبعا عارفين جهودهم وتعبهم، ربنا يبارك فيهم ويثبتهم. ودعواتنا لكم جميعا بظهر الغيب، وربنا
يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، ويعني بالنيابة عن إخواننا خلف الكاميرات وهم جميعا يبتسمون ويوجهون لك شكرا خالصا. وأنا بالفعل أود أن أجدد الإشادة بدورهم، لأنهم بالفعل يواجهون عنة ومشقة كبيرة في العمل المستمر لساعات طويلة حتى تخرج هذه البرامج بهذه الهيئة الطيبة وبهذه التقنية العالية. معنا الأخت أم أيمن من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا. أنا كردية، يعني أحاول أن أتكلم بالعربية. الله ساعدني إن شاء الله. أنا أبارك الإسلام هذا الأخ. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهدي كل العجمين، نحن عجمين مثله إن شاء الله. أنا أول مرة أتكلم بالعربية، أنا على القنوات العربية دائما أشاهد البرامج العربية، يعني بفضل الله يعني أفهمها، يعني ما درست العربية، بس الله سبحانه وتعالى بس بقنوات العربية الدينية أنا أفهم كل يعني البرامج الدينية، يعني الحمد لله بفضل الله هذه، يعني وأسلم على محمد حسان دائما، يعني هو أخو الأكبر لنا، يعني إنه يتكلم بلغته كأنه كردية، والله الأكراد كله يحبونه كثيرا، يعني اسمه يعني في لساننا دائما. وندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق. أعتذر من الأخطاء لأنني أول مرة أتكلم
على العكس، نحن سعداء جدا بهذه المكالمة.
يعني كلام صحيحة؟
نعم المكالمة مفهومة تماما، والأداء اللغوي مفهوم تماما. وتحياتي لأشقائنا الأكراد. وإحنا عاوزين نقول يعني في الإسلام نحن لا نتحدث عن مصريين ولا عن سوريين ولا عن عراقيين ولا عن أكراد ولا عن أمازيغ، وإنما نتحدث عن مسلمين يجمعهم النطق بالشهادتين، ويجمعهم القرآن، وتجمعهم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ونحن شديد السعادة بهذه المكالمة. وعاوز أقول إنه إخواننا وأشقائنا من الأكراد يعني لهم دور كبير. طب أخت أم أيمن، هل تودين أن تضيفي شيئا آخر؟
والله أنا يعني إن شاء الله أدعو لكم بالتوفيق على هذا البرنامج الرائع، ونحن يعني نحمد الله أن يهدي المسلمون في كل مكان إن شاء الله. وأريد أن أرسل هذه الرسالة إلى الشيخ محمد حسان، ولدي الصغير عمره 4 سنوات يحبها كثيرا، إذا رأى في التلفاز قال هذا الشيخ أنا أحبه، والله هذا من إن شاء الله من يعني حسن خلقه وحسن كلماته إن شاء الله.
نعم ونحن يعني سعداء بك.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذا الطفل صاحب 4 سنوات، وما دام يحب شيوخ الإسلام ويحب القنوات الإسلامية، فهذه بارقة أمل كبيرة، وتأكيد بأن رسالة العمل الدعوي الإعلامي الإسلامي بدأت تبض بثمرة وتنتج ثمارا يانعة، وبدأ الصوت يصل إلى بقاع وأصقاع ما كنا يعني نتوقع أن يصل إليها الصوت الدعوي. لكن بفضل الله عز وجل أذيبت الحدود والسدود والقيود، ووصل الصوت الدعوي إلى هذه البقاع. تحياتنا إلى أشقائنا من الأكراد. ولا ننسى أن صلاح الدين الأيوبي المحرر العظيم الكبير وصاحب الفتوح نشأ في هذه البقاع المباركة، وقد قال فيه البغدادي: لا يستطيع المتقرب منه إلا أن يحس بحب له ممزوج بهيبة. وما تزال علاقة الأكراد بالإسلام وعلاقة الإسلام بالأكراد علاقة وثيقة العرى. شيخ محمود، هل لك أي تعليق أو سؤال؟
نعم. من شيوخك ومن سماك داود؟
وصاحبي النص عارف اسمي في زمان كان ديفيد، هو قال لي داود، ديفيد بالعربي اسمه داود، أنا غيرت اسمي من ديفيد لداود عشان مش عايز تغيرها تماما لداود من ديفيد لمحمد وديفيد للعلي وحاجة زي كده، عشان مش عايز أمي زعلانة ومش عايز مش عايز أبعد منهم يعني، مش عايز أبقى قريب منهم لسه.
ومن شيوخك؟
شيوخ ما بحب قوي محمد حسن يعقوب يعني دم خفيف قوي بحب اسمعه كل يوم، ومحمد حسن وكل الناس اللي كانت الرحمة، كانت الرحمة أحسن كانت في العالم يعني عالمية يعني كده.
وهذه شهادة غير مجرحة. شيخ محمود أمامنا بالضبط 4 دقائق نعم. أو 3 دقائق
نعم.
هل هناك رسالة أو شيء تود نعم. أن توجهه نعم. تفضل.
بداية أوجه نداء من مكاني هذا من شاشة قناة رحمة الفضائية، جعلها الله رحمة وبركة وهدى للعالمين، إلى شباب الصحوة الإسلامية، إلى من احترق قلبه على هذا الدين، إلى من أراد أن يعمل لهذا الدين، إلى من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. أقول له أن الدعوة لا تقتصر على الدعاة والعلماء، ودائما يا دكتور حسام أقولها مرارا وتكرارا وآلاف المرات، أن الدعوة لا تقتصر على الدعاة والعلماء وأئمة المساجد على المنابر، إنما الدعوة إلى الله بالكلمة وبالفعل. وكما تعودت في حلقات البرنامج أن أوجه كلمة إلى الغرب، فأقول لهم في رسالة هذا اليوم: All religions came from Allah, but some people named their religions after their prophets according to which era. This designation is the origin of dispute and fanaticism among several communities. This division have caused the community to forget about the true religion. Islam was attributed to Prophet Muhammad, as other religions were also called after the names of their prophets. Islam means peace among mankind and submission to the will of Allah. And it also means peace between man and himself on one hand, and between himself and herself on the other hand. Islam teaches all Muslims to believe in only one God, Allah, angels, his books, prophets, resurrections after death, and the day of judgment. The Holy Quran teaches people that no one should be forced to believe in a certain thought or that an act of violence is forbidden. I am here from Rahmat Channel, call you to save and come to save yourself from hellfire and your best as much as possible as you can to immerse yourself in Islam and embrace it to enter paradise, and Allah is going to forgive him, inshallah.
Jazakallahu khayran wa ahsanta eesal al-risala. أود أن أقول في ذيل الحلقة: الأخ داود قليل من كثير، قليل من كثير، وحينما تنفتح الآذان جيدا إلى ميراث هذا الدين العظيم قرآنا وسنة، لأنه يخاطب الفطرة خطابا غريزيا جبليا لا يناقض هذه الفطرة ولا يتناقض مع حقائقها في أي شيء. نذكر في هذه الحلقة بدرسين كبيرين. الدرس الأول هو درس التوبة، والدرس الثاني محاولة تناسي هذا الماضي وفتح صفحة جديدة حول حقائق التوبة. أظن أنه ينبغي أن نقف كثيرا حتى بعد أن تنتهي هذه الحلقة. لو توقف الأخ داود عند ماضيه وظل يذرف عليه الدمع الهتون دون أن يفكر في تجديد الصفحة أو في تجديد التوبة، لما وصل إلى ما وصل إليه الآن من هدايات. لقد مر سيدنا ابن مسعود إلى قاص يذكر الناس بآثامهم وأغاليطهم ومعاصيهم ولا يفتح لهم بارقة أمل، فنظر إليه ابن مسعود مغاضبا وقال له: يا مقنط، لما تقنط الناس من رحمة الله؟ لما تقنط الناس من رحمة الله؟ لا نريد أن نقنط أحدا من رحمة الله، بل نريد أن نذكرهم بأن صفحة التوبة مؤهلة لأن يفتحوها، وأن باب التوبة مؤهل لأن يفتحوه. إن أبا ذر الغفاري كان قاطع طريق كما قال ابن إيماء وغيره من العلماء الثقات، لكنه ضرب صفحا عن هذا الماضي وجدد التوبة مع الله وحقق من الحظوة ومن الفتوح ما شاء الله له أن يحقق. رحلتنا مع الهداة والمهديين موصولة في الحلقات القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.